السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، قائد الغر المحجلين وإمام المتقين، جاءنا من الله بالنور المبين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولازلنا نشرح في كتاب الطلاق، وعلى وجه الخصوص فيما يقع به الطلاق، وقد فرغنا من صريح الطلاق، ونشرح اليوم ما يتعلق بكنايات الطلاق، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين،
آمين.
قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: فصل.
نعم، هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله عز وجل لبيان كنايات الطلاق وأحكامها. وقد تقدم معنا أن ما يقع به الطلاق قد يكون صريحا، وهو ما لا يحتمل إلا الطلاق، وقد يكون كناية. فما هي الكناية؟ الكناية كل لفظ يشعر بالفرقة يحتمل الطلاق وغيره، كل لفظ يشعر بالفرقة يحتمل الطلاق وغيره، كل لفظ يشعر بالفرقة، أي أنه يصلح أن يعبر به عن الفرقة، ففيه مناسبة في المعنى. وهذا يخرج ماذا؟ يخرج اللفظ الذي لا يشعر بالفرقة، ليس فيه مناسبة للفرقة، فهذا لا يقع به الطلاق ولو نواه. فلو قال الرجل لامرأته: أنت جميلة، أنت جميلة، وقال: نويت الطلاق، نقول: ما يقع شيء. قال لامرأته: أنت أم أولادي، وقال: نويت الطلاق، نقول: ما يقع شيء، نويت أو ما نويت. قال لامرأته: أنت حبيبتي، وقال: نويت الطلاق، نقول: ما يقع شيء. لأن هذه الألفاظ تشعر بضد الفرقة ولا تشعر بالفرقة. أو قال لها: اتق الله، أو اذكر الله، أو أنت تقية، أو أنت صالحة، ثم قال: نويت الطلاق، نقول: هذا لا يقع به طلاق، نويت أو لم تنوي، لأن هذا اللفظ لا يصلح للفرقة بالكلية، لا يصلح للفرقة بالكلية. ولا تتعجبوا يا إخوة، فهذا يقع، ولا سيما من الموسوسين، يقول لامرأته كلاما معتادا، ثم يأتي يقول: أنا والله ما أدري، يمكن نويت الطلاق، نقول: نويت ولا ما نويت. هذه الألفاظ لا يقع بها الطلاق، لأنها غير صالحة للتطليق أصلا، فلا تنقلها النية إلى الصلاحية، لا تنقلها النية إلى الصلاحية. قلنا: كل لفظ يشعر بالفرقة يحتمل الطلاق وغيره. هذا قولنا يحتمل الطلاق وغيره يخرج الصريح، فإن الصريح لفظ يشعر بالفرقة لا يحتمل إلا الطلاق، وإن احتمل غير الطلاق فاحتمال بعيد لا يؤبه به ولا يلتفت إليه. هذا معنى الكناية وما يدخل وما يخرج منها. نعم.
قال رحمه الله: وكنايته لا بد فيها من نية الطلاق.
الكناية في الطلاق خلاف الصريح، فقد تقدم معنا في الصريح أنه لا يحتاج إلى نية، أما الكناية فلا بد فيها حتى تكون طلاقا من نية الطلاق عند النطق، لا بد فيها حتى تكون طلاقا من نية الطلاق عند النطق. فيشترط لكونها طلاقا أن ينوي الطلاق مقارنا للتلفظ، وسبق معنا يا إخوة أن النية إذا سبقت الفعل أو القول لكنها ما قطعت فإنها تستصحب، لكن لو قال لامرأته اذهبي إلى أهلك قال كلاما معتادا اذهبي إلى أهلك، بعد نصف ساعة من قول هذا نوى به الطلاق، ما يقع به الطلاق. لا بد في الكناية من النية، لأن النية هي التي تمحض اللفظ للطلاق، لأن اللفظ محتمل للطلاق وغيره، ما الذي يجعله طلاقا؟ النية، والنية شرطها المقارنة، فلا بد من أن تكون موجودة عند التلفظ. فلو قال لامرأته اذهبي إلى أهلك ثم بعد ساعة نوى بهذا الطلاق فإنه لا يقع به طلاق إلا إذا أعاده فقال لها بعد ساعة اذهبي إلى أهلك ونوى الطلاق، فهذا شيء جديد وتعلقت به النية. ولو تلفظ بكنايات الطلاق من غير نية التطليق لا يقع بها طلاق، لأن كما قلنا هي تحتمل الطلاق وغيره، فلا يمحضها للتطليق إلا النية. نعم.
قال رحمه الله: وهي قسمان، ظاهرة وخفية.
نعم، على ما ذكر المصنف وهو عند أكثر الفقهاء أن ألفاظ الكنايات في الطلاق تنقسم من حيث أثرها المترتب عليها إلى قسمين، القسم الأول ظاهرة، كنايات ظاهرة، وهي التي تدل على البينونة، لفظها واستعمال الزوج لها يشعر بفصم الزوجية بالكلية، كان يقول الرجل لامرأته تزوجي غيري، فإن الرجل لا يمكن أن يقول للمرأة تزوجي غيري وهو يراها زوجة، فهذه مشعرة بانفصام الزوجية بالكلية. والقسم الثاني خفية، وهي التي تشعر بمجرد الطلاق، ما تشعر بالبينونة، ما تشعر بفصم الزوجية بالكلية وقطع الزوجية بالكلية، وإنما تشعر بالطلاق والفراق. نعم.
قال رحمه الله: فالظاهرة يقع بها الثلاث،
يعني إن تلفظ بلفظ ظاهر من الكنايات ناويا الطلاق فإنه يقع بها ثلاث طلقات. إن تلفظ بالكناية الظاهرة ناويا الطلاق، لأن الكناية لو ما نوى الطلاق ما يقع شيء، لكن تلفظ بالكناية الظاهرة ناويا الطلاق فإنه تقع بها ثلاث طلقات. لماذا؟ قالوا لأنها تدل على البينونة، والبينونة تكون بالثلاث، تكون بالثلاث. هذا القول الذي ذكره المصنف، هذا القول الذي ذكره المصنف وهو المذهب، أنه إذا تلفظ الزوج بكناية ظاهرة ناويا الطلاق تقع ثلاث طلقات. وقيل يقع ما نواه، يقع ما نواه، فإن نوى واحدة وقعت واحدة، وإن نوى ثنتين وقعت ثنتان، وإن نوى ثلاثا وقعت ثلاث. وقيل لا تقع إلا واحدة على كل حال، نوى واحدة أو ثنتين أو ثلاثا، وهذا وإن كان القائلون به قليلين، بعض الظاهرية وبعض الفقهاء، إلا أنه الأصوب والأقرب أن الطلاق، أن لفظ الطلاق لا يقع به إلا واحدة، ولو نوى به أكثر من واحدة. وسيأتينا إن شاء الله بحث طلاق الثلاث في المجلس القادم إن شاء الله في يوم الخميس، سنبحث هذه المسألة بحثا. إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا، هل تقع ثلاثا هل تقع ثلاث طلقات أو تقع واحدة؟ سنبحث هذه المسألة. لكن مسألتنا هنا الراجع عندي فيها والله أعلم أنه لا يقع بالكناية إلا طلقة واحدة، وهذا هو الذي رجحه شيخنا شيخ بن باز رحمه الله، أن الكنايات على الراجح لا تقع بها إلا طلقة واحدة، لا تقع بها إلا طلقة واحدة. إذن انتبهوا، على القول الأول إنه تقع بها ثلاث، وهذا قول الحنابلة والمالكية وجماعة من الفقهاء، فإن هناك فرقا بين الظاهرة والخفية، لأن الظاهرة يقع بها ثلاث طلقات، والخفية يقع بها ما نواه عند الأكثر، ويقع بها واحدة على الراجح. وعلى القول الثاني في المسألة وهو أنه يقع بها ما نواه، فلا فرق بين الظاهرة والخفية عند أصحاب هذا القول، لأنهم يرون أن الكناية مطلقا يقع بها ما نواه المطلق سواء ظاهرة أو خفية. وعلى الراجح الذي رجحناه لا فرق بين الظاهرة والخفية، فإنما يقع بالكناية طلقة واحدة. نعم.
قال رحمه الله: والخفية يقع بها واحدة ما لم ينوي أكثر.
يعني إن تلفظ بلفظ من الكنايات الخفية التي تشعر فقط بالطلاق ولا تشعر بالبينونة ناويا الطلاق، فإنها تقع طلقة واحدة، تقع طلقة واحدة، إلا إذا نوى ثنتين فتقع ثنتان، أو نوى ثلاثا فتقع ثلاثا، لأنه قد نواها فتقع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه. والراجح أنه لا تقع بها إلا واحدة ولو نوى أكثر، لأنها لا تصلح إلا لواحدة، والشرع لم يأذن له إلا في واحدة. وسيأتي إن شاء الله الكلام والتعليل عند طلاق الثلاث. نعم.
قال رحمه الله: فالظاهرة
هذا حصر للكنايات الظاهرة، هذا حصر للكنايات الظاهرة. نعم.
أنت خلية،
أنت خلية يعني أنت خالية من الأزواج. إذا قال لامرأته أنت خلية وهو ينوي الطلاق فمعنى ذلك أنت خالية من الأزواج، ولا تكون خالية من الأزواج لو كانت رجعية، لأن الرجعية زوجة، لأن الرجعية زوجة. فقوله أنت خلية أشعر بالبينونة، لأنه يقول لها أنت خالية من الأزواج، إذن أنت لست رجعية، لأنها لو كانت رجعية لكانت زوجة له حتى تخرج من عدتها. فيقع ثلاثا على قول المصنف والمذهب وقول جماعة من الفقهاء، لكن على الراجح تقع واحدة. نعم.
قال وبرية،
وبرية أي برية من الأزواج، برية من الأزواج، وهذا بمعنى الأول، والحكم كاللفظ الأول. نعم.
قال وبائن،
وبائن هذه بينونة واضحة، هذه بينونة واضحة من اللفظ، فلا تكون رجعية، لأن الرجعية لا تكون بائنا، فتقع ثلاث طلقات. نعم.
قال وبتة،
وبتة أي مقطوعة من الأزواج، أي مقطوعة من الأزواج، لأن البت القطع، والرجعية ليست مقطوعة من الأزواج، لا زالت زوجة، فهذا يدل على البينونة، أنه أراد البينونة، فتقع ثلاث، لأن البينونة إنما تقع بالثلاث، ولكن الراجح أنها تقع واحدة لما سيأتي في طلاق الثلاث. نعم.
قال وبتلة،
وبتلة أي مقطوعة، لأن البتل هو قطع الوصل، البتل قطع الوصل، ومنها البتول التي لا زوج لها، التي لا زوج لها. والرجعية لا تكون مقطوعة من الأزواج، الرجعية لا تكون مقطوعة من الأزواج، إذن هو عندما تلفظ بهذا اللفظ ناويا به الطلاق فإن هذا يدل على أنه أراد البينونة، والبينونة إنما تحصل بالثلاث. نعم.
قال وأنت حرة،
وأنت حرة، الحرية هنا تكون بمعنى رفع الزواج، لأنها هي حرة أصلا، فما هو الرق الذي لحقها؟ هو الزواج، هي عوان عند زوجها، فالرق الذي لحقها هو الزواج، فعندما يقول أنت حرة فمعنى ذلك رفعت عنك الزواج، والرجعية لا يرتفع عنها الزواج، إذن أراد البينونة. نعم.
قال وأنت الحرج،
وأنت الحرج، الحرج هو الضيق، وإذا قيل أنت الحرج يراد رفعه، لأن الحرج مرفوع شرعا، لأن الحرج مرفوع شرعا، فيكون المقصود رفع الزواج، ورفع الزواج لا يكون مع الرجعة، لأن الرجعية زوجة لا يرتفع عنها الزواج. نعم.
قال وحبلك على غاربك،
وحبلك على غاربك أي اذهبي حيث شئت كالسفينة غير المربوطة، كالسفينة غير المربوطة، فإنها تتجه حيث شاءت، يعني أنت لست مربوطة بالزواج بي، فاذهب حيث شئت، فاذهب حيث شئت، فهذا يدل على البينونة، لأنه لو كانت رجعية لما كان حبلها على غاربها، بل لا زالت مربوطة بقيد الزواج حتى تخرج من العدة. نعم.
قال وتزوجي من شئت،
وتزوجي من شئت كما مثلنا به، فإن هذا يدل على أنه لا يراها زوجة له، فإن الزوج يأبى أن يقول لامرأتي ولو كان يكرهها تزوجي غيري، أو تزوجي من شئت، ولو كانت رجعية لكانت زوجة له وليس لها أن تتزوج غيره، فدل هذا على أنه أراد البينونة. نعم.
قال وحللت للأزواج
مثل التي قبلها تماما، مثل التي قبلها تماما. نعم.
قال ولا سبيل لي عليك.
ولا سبيل لي عليك، والمعلوم أن الرجعية لمطلقها سبيل عليها ما دامت في العدة، فإذا قال لها لا سبيل لي عليك وهو ينوي الطلاق فهذا معناه أنه أراد البينونة ما أراد الرجعة. نعم.
أو لا سلطان
مثل لا سبيل لي، لا سلطان لي عليك، والمعلوم أن الرجعية لمطلقها سلطان عليها فهو زوج لها حتى تخرج من العدة، فإذا نفى السلطان ناويا به الطلاق فإن هذا يدل على البينونة ولا تكون رجعية. نعم.
قال وأعتقتك.
وأعتقتك مثل أنت حرة، لأعتقها من ماذا؟ ما هي رقيق حتى يعتقها، وإنما رقها الزواج، فمعنى ذلك أنه رفع عنها الزواج. نعم.
قال وغطي شعرك.
وغطي شعرك، المعلوم أن المرأة ما تغطي شعرها عن الزوج، فإذا قال لها غطي شعرك فهذا يدل على أنها بائنة ليست رجعية، لأن الرجعية لا تغطي شعرها عن مطلقها بل تتجمل وتتزين وتبقى في البيت رجاء أن يراجعها، فإذا قال لها غطي شعرك فهذا يدل على أنه أراد البينونة، أراد البينونة. نعم.
قال وتقنعي.
وتقنعي أي تحجبي والبسي حجابك أمامي، فإذا قال هذا ناويا الطلاق فإن هذا يدل على البينونة، لأن الرجعية ما تتقنع أمام مطلقها بل كما قلنا تتجمل وتتزين وتبدي مفاتنها لعله أن يراجعها. نعم. هذه هي ألفاظ الكناية الظاهرة التي ذكرنا الخلاف فيما يقع بها. نعم.
قال رحمه الله والخفية.
والخفية هنا ليس حصرا وإنما هذا تمثيل، في الظاهرة يا إخوة حصر، في الخفية تمثيل، لأن المقصود كل لفظ يشعر بالفرقة يحتمل الطلاق وغيره ولا يشعر بالبينونة، فهذا بحر واسع لا ساحل له. نعم.
قال أخرجي.
أخرجي أو أخرجي من بيتي، هذه كناية خفية إن أراد بها الطلاق على قول المصنف على المذهب يقع الطلاق واحدة إلا إذا نوى ثنتين أو ثلاثا، وعلى الراجح يقع تقع طلقة واحدة على كل حال. نعم.
واذهبي.
واذهبي مثل أخرجي، اذهبي إلى أهلك، اذهبي عني، اذهبي من بيتي، ونوى بها الطلاق. نعم.
قال وذوقي.
وذوقي يعني ذوقي مرارة الطلاق، ذوقي مرارة الطلاق، فإذا قالها ناويا الطلاق فمعناها ذوقي مرارة الطلاق فهي تشعر بالفرقة، ولكنها كناية خفية تقع بها طلقة واحدة إلا إذا نوى أكثر، والراجع عندنا أنه إنما تقع بها طلقة واحدة إذا نوى بها الطلاق. نعم.
قال وتجرعي.
وتجرعي مثل ذوقي، تجرعي مرارة الطلاق، تجرعي مرارة الطلاق. نعم.
قال وخليتك.
وخليتك. وخليتك، خليتك معناها تركتك، خليتك معناها تركتك، ولذلك يكره العلماء أن يقول الإنسان لآخر الله يخليك، الله يخليك، لأن معناها الله يترك من حيث الأصل، لكن الصواب أنه يرجع فيها إلى المعنى العرفي، يرجع فيها إلى المعنى العرفي، ومعنى يخليك عند العامة اليوم وفي العرف يعني يبقيك، يبقيك، فعندما يقول الله يخليك يعني الله يبقيك، الله يبقيك، فما فيها بأس، فما فيها بأس. لكن معنى خليتك أي تركتك، فإذا نوى بهذا الطلاق فإنه يقع الطلاق. نعم.
قال وأنت مخلاة.
وأنت مخلاة يعني وأنت متروكة، أنت متروكة، فهذا يشعر بمجرد الطلاق، بخلاف يعني أن يقول لها أنت خلية، لأن معنى خلية خالية من الأزواج، بخلاف خليتك ومخلاة فإنها تدل على الترك فقط. نعم.
قال وأنت واحدة.
وأنت واحدة، أنت واحدة، إن نوى بذلك الطلاق كان ذلك طلاقا، وهذه كناية خفية. نعم.
ولست لي بامرأة.
ولست لي بامرأة، لست لي بامرأة، ما قال لست لي بزوجة، قال لست لي بامرأة، هذه من الكنايات الخفية. ولو قال لست لي بزوجة يعني بعضهم يلحقها بالظاهرة، لأنها لو كانت رجعية لكانت له زوجة. نعم.
قال واعتدي.
واعتدي، لأن العدة لا تكون إلا من طلاق، لا تكون إلا من طلاق أو وفاة، ولا والوفاة هنا غير محتملة، فيكون يعني تطليقا. نعم.
قال واستبرئي.
واستبرئي يعني اعتدي، استبرئ، الاستبراء هنا بمعنى العدة، يعني تستبرئ رحمها بالعدة. نعم.
قال واعتزلي.
واعتزلي، الاعتزال يشعر بالفرقة، فإذا نوى به الطلاق فهذه كناية خفية، وعلى قول المصنف تقع بها طلقة واحدة، فإن نوى ثنتين وقعت ثنتان، وإن نوى ثلاثا وقعت ثلاثا، والراجح أنها إنما تقع واحدة. نعم.
والحقي بأهلك.
والحقي بأهلك كذلك. نعم.
ولا حاجة لي فيك
كذلك.
وما بقي شيء.
ما بقي شيء، هذا يستعمله الناس كثيرا، ما بقي شيء بيني وبينك، اللي بيني وبينك انتهى، هذه كناية، كناية خفية، فإن أراد بها الطلاق فإنها تكون طلقة على ما ذكرنا، يعني على قول على المذهب شيء وعلى ما رجحنا شيء. نعم.
قال وأغناك الله.
وأغناك الله، أغناك الله، أغناك الله هنا يعني تحتمل الإنشاء وتحتمل الدعاء، لكن على كل حال في الاحتمالين إن أراد بها الطلاق فهي طلاق، إن أراد بها الطلاق فهي طلاق. نعم.
قال وإن الله قد طلقك.
وإن الله قد طلقك، هذه تكون طلقة، لأنه ما أنشأ، ما أسند التطليق إليه، فتكون من باب الكناية، تكون من باب الكناية. نعم.
قال والله قد أراحك مني.
والله قد أراحك مني، مثل إن الله قد طلقك، كناية. نعم.
قال وجرى القلم.
وجرى القلم يعني القدر، جرى القلم، هذه كناية تحتمل التطليق وغيره، فلا تكون طلاقا إلا بإذنية. طيب لو قال الله يحرمني منك، الله يحرمني منك، هنا يقول الفقهاء إن نوى الدعاء فهذا دعاء محض، الله يحرمني منك بالموت، الله يحرمني منك، فهذا دعاء، وإن نوى الطلاق فهذا طلاق، إن نوى الطلاق فهذا طلاق، لأنها من باب الكنايات الخفية. نعم.
قال رحمه
الله. وقلنا يا إخوة إن هذا ليس حصرا بل هذا تمثيل، فكل لفظ جرى به العرف وكان مشعرا بالفرقة ويحتمل الطلاق وغيره كناية خفية، إلا ما يشعر بالبينونة. نعم.
قال رحمه الله ولا تشترط النية في حال الخصومة.
تقدم معنا أن الكنايات لا بد فيها من نية، لكن هناك أحوال تغني دلالة الحال عن النية، على كلام المصنف والمذهب تغني دلالة الحال عن النية، فلا نحتاج فيها إلى النية لأن دلالة الحال قائمة مقام النية. قال وتشترط النية في حال الخصومة، ففي حال الخصومة بين الزوجين إذا تخاصم الزوج مع زوجته وقامت الخصومة بينهما وأثناء الخصومة قال لها الحقي بأهلك، من الأشياء اللي يقولها الناس اليوم لم هدومك، شيلي شنطتك، إذا قال هذا في وقت الخصومة يقول لك الحنابلة إنه هنا لا نحتاج إلى النية ولا نسأله عن نيته، بل هذا مثل الصريح في كونه طلاقا. لماذا؟ قالوا لأن دلالة الحال قرينة على أنه إنما أراد الطلاق، والراجح أنها تحتاج إلى النية، لأن الاحتمال قائم ربما يريد أن تذهب عنه حتى لا يطلقها، عكس الطلاق قال لها اذهبي إلى أهلك، يعني ابتعدي عني، اذهبي إلى غرفة، فمقصوده أن تبتعد عنه حتى لا يطلقها. وهذا يحصل من الناس، تأتي المرأة وتخاصم زوجها ويحس بالغضب يقول لها يا بنت الحلال روحي، يا بنت الحلال روحي، وما يقصد أنها تطلق، ولكن المقصود أن تذهب عنه حتى ما يطلقها، حتى ما يشتد الأمر. فالاحتمال قائم، وما دام أن الاحتمال قائم حتى مع دلالة الحال فإنه لا بد من النية. نعم.
قال والغضب
و و و و و والطلاق يا إخوة يجب أن نعلم أن الأصل بقاء الزوجية، أن الأصل بقاء الزوجية ولا يرفع إلا بأمر واضح، والطلاق تترتب عليه آثار عظيمة، تترتب عليه يعني آثار تلحق الأولاد، تترتب عليه أن المرأة تحل الأزواج، فلا يقع الطلاق مع هذا الاحتمال إلا بالنية. نعم. قال إيش؟
قال والغضب.
نعم، يعني إذا تلفظ الزوج بالكناية حال الغضب ولو لم تخاصمه المرأة، لو يعني ما يقال إن الأول يغني عن الثاني، لأن الغضب قد يكون عن غير خصومة. قال لها مثلا اطبخي لنا اليوم كذا، اطبخي لنا اليوم أرزا، اطبخي لنا اليوم بامية، اطبخي لنا، أنا أحب البامية، اطبخي اليوم لنا بامية أو نحو ذلك، فما صنعت، فجاء ما وجد وهو يحب هذا وغضب وقال لها روحي لأهلك، اذهبي إلى أهلك. فهنا يقول الحنابلة إن لا نحتاج إلى النية لأن دلالة الحال تقوم مقام النية، والراجح هنا كذلك كالأول أنه لابد من النية. فقد يكون مراده اذهبي حتى لا أضربك أو نحو ذلك مما يستعمله الناس. نعم.
قال وإذا سألته طلاقها.
نعم، يعني إذا سألت المرأة الزوج أن يطلقها فقال لها اذهبي إلى أهلك، خذي شنطتك، روحي لأهلك، اتصلي على أبيك يأتي يأخذك، يقول الحنابلة هنا دلالة الحال أنه يريد الطلاق لأن ذلك كان بعد سؤالها، لكن هذا غير صحيح، فإنه قد يريد أن يعني يخادعها، لأن يعرف أن المرأة تشتد، فإذا طلقت بكت، فيقول لها اذهبي إلى أهلك، وهو ما يريد الطلاق بس يريد أن يتخلص منها حتى يوهمها أنه طلقها. ويذكرون أن امرأة يعني أصرت على زوجها إلا أن يطلقها، وأصرت وأزعجته وهددته وكذا، فقال لها روح إلى أهلك وتأتيك الورقة وتأتيك الورقة. طبعا معروفا عند الناس الورقة يعني الطلاق، يفهمون هذا. ذهبت عند أهلها وبعد 3 أيام أرسل لها ورقة: أني أحبك وأريدك ولا يمكن أن أطلقك وكذا، انفك منها. وراحت 3 أيام عند أهلها ارتاحت، وأرسل لها الورقة الطيبة التي فيها الكلام الطيب. جاءت مع أخيها إلى البيت، ما احتاج أن يذهب إليها. فهذا ليس صحيحا أنه إذا قال الكناية بعد سؤالها الطلاق أنه يريد الطلاق، وأن دلالة الحال تدل على أنه يريد الطلاق. نعم.
قال رحمه الله: فلو قال في هذه الحالة لم أريد الطلاق دين ولم يقبل حكما.
نعم، لو قال في هذه الحالة يعني حال الاستثناء، إذا قال الكناية في حال الخصومة أو في حال الغضب أو بعد سؤالها أن يطلقها، إذا قال لم أرد الطلاق دين يعني قبل ذلك منه ديانة، إذا لم يصل الأمر إلى القاضي ولا يقع الطلاق وتبقى زوجة له، لكن إذا رفعته المرأة إلى القاضي قالت: يا شيخ، كنا في حالة خصومة وقال لي الحقي بأهلك، قال: نعم، قلت لها هذا، لكن ما أردت الطلاق. ما يلتفت القاضي لقوله عند الحنابلة، ما يلتفت، بل يوقع الطلاق ويحكم بوقوع الطلاق، لأن القاضي يحكم بالظاهر، والظاهر على ما قرر في المذهب أنه طلق. قالت: يا شيخ، يعني كان في حالة غضب وقال لي اذهبي إلى أهلك، وأقر بهذا، لكن قال ما أردت الطلاق. القاضي ما يقبل قوله بل يوقع الطلاق. قالت: يا شيخ، أنا سألت أن يطلقني وقال اذهبي إلى أهلك، قال: نعم، حصل هذا، لكن أنا ما أردت الطلاق. القاضي ما يلتفت إلى هذا. أما على الراجح الذي ذكرناه فإنه يقبل قوله ديانة وحكما. يعني قال لامرأته اذهبي إلى أهلك في حال الخصومة ورفعته إلى القاضي وحكت للقاضي، وقال له القاضي: ماذا قلت؟ قال: قلت كذا وكذا. قال: ماذا أردت؟ قال: ما أردت الطلاق. ما يحكم عليه القاضي بالطلاق، لأنها تحتاج إلى النية. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. لعلنا نقف عند هذه النقطة، كنت أريد أن نأخذ بعض المسائل لكن الوقت يعني ما يكفي، فنؤجلها إلى الخميس إن شاء الله عز وجل. نتوقف عند هذه النقطة ونجيب عن شيء من الأسئلة إذا كان ثمت أسئلة.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا. أحصل لكم في مسألة الاعتزال، زوج نساءه إذا طلقهن، يقول: هل الاعتزال لازم إن كان الطلاق بائنا أم يلزم في كل طلاق؟
كيف؟
يقول: هل الاعتزال لازم؟
لا، الطلقة الرجعية ما يعتزل الرجل امرأته ولا يخرجها من البيت، بل تبقى في البيت وتتجمل وتتزين وتريه مفاتنها لعله أن يراجع. وإنما الاعتزال عند البينونة، وستأتينا إن شاء الله سؤال البينونة الصغرى أو البينونة الكبرى. نعم.
أحصل لكم يقول: ما حكم وضع الآهات وصوت الآذان مع خلفيات المقاطع العلماء؟
أما المحسنات والمؤثرات وما يسمونه بالآهات فلا أرى أن تستعمل، لأن في هذه في الحقيقة تشبه الموسيقى ومطربة، فأرى أن تجتنب مطلقا. وفي مقاطع العلماء من باب أولى. وأما الأذان فالأذان إنما شرع للنداء للصلاة، وذلك يقول الفقهاء لا يحتاج إلى نية لأنه متميز بذاته، فما شرع إلا للنداء للصلاة المفروضة، فما شرع لنجعله خلفية للمقاطع ونحو ذلك. نعم.
أحسنكم. يقول عندنا في البيت نمل كثير، فما الطريقة الشرعية للتخلص منه؟
النمل إذا كثر في البيت بصورة غير معتادة فإنه ينبغي أن ينذر، وأن تقرأ عليه آية الكرسي والمعوذات، فإن هذا قد يكون من الجن، وقد يكون هؤلاء قوم من الجن، فلا ينبغي أن يؤذى أو يقتل أو يوضع عليه شيء قبل أن ينذر، بل ينذر تقرأ عليه. وقد عرفنا قصصا كثيرة حصل فيها انتشار النمل في بيت ثم أنذر وقرأت عليه الآيات فما بقي منه شيء، ما بقي منه شيء. هذا نعرفه ونعلمه علم اليقين. لكن لو فرضنا أنه أنذر وقرأ عليه وثلاثا وما خرج وبقي، فإن كان لا يؤذي فلا يجوز قتله لأنها أمة تسبح الله. أما إذا كان يؤذي، كان يأكل الأطفال ونحو ذلك، يعني يأكل من جلد الأطفال ونحو ذلك، فإنه يجوز قتله بغير النار، بأن يؤتى بهذه الأشياء الموجودة اليوم التي تجعل النمل يموت أو يفر ويخرج من البيت. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول حكم الحلف بالعهد؟
لا يجوز أن يحلف الإنسان بالعهد إلا أن يكون قصده العهد، فيقول أعاهدك أو عهدك عندي أو العهد لك عندي، فهذه معاهدة وليست يمينا، أما أن يحلف به فلا. نعم.
أحسن إليكم. يقول أن عنده سيارات ويعطيها للعمال للاشتغال بها ويأخذ منهم شيك لضمان حقه في السيارات، ما حكم هذا؟
عنده سيارات ويعطيها لبعض المقيمين أو غيرهم يعملون عليها، ويلزمهم بأن يحضروا مبلغا في كل يوم عملوا أو لم يعملوا، وما زاد فهو لهم. هذا أولا يرجع فيه إلى نظام الدولة التي تنظم العلاقة مع العمال، فإن كان نظام الدولة يمنع من هذا فهذا لا يجوز، والواجب أن يتبع النظام في مثل هذا. وإن كان النظام لا يمنع من مثل هذا التعاقد مع العمال فيجوز بشرط عدم الظلم، يجوز بشرط عدم الظلم أن يفرض عليهم مبلغا يعملون الليل والنهار ولا يكادون يصلون إليه، أو يصلون إليه ولا يبقى لهم إلا الفتات، هذا لا يجوز، هذا ظلم وعدوان. أما أن يفرض عليهم مبلغا مقابل هذه السيارات وهذا المبلغ لا ظلم فيه والنظام لا يمنع منه فلا بأس إن شاء الله عز وجل. نعم.
أحسن إليكم. يقول أنه قصر الصلاة وراء إمام يتم في صلاة العشاء، فماذا عليه؟
هذا كمن صلى العشاء ركعتين، ما تصح صلاته، ويجب عليه أن يعيد هذه الصلاة، لأن المسافر إذا صلى خلف مقيم وعلم أنه مقيم فإنه لا يصح أن يصلي ركعتين، فإذا صلى ركعتين يكون قد قصر العشاء حيث لا يجوز له القصر. وقولي وعلم أنه مقيم يخرج ما لو صلى معه وهو لا يدري هل هو مقيم أو مسافر، وسلم الإمام وانصرف وقد صلى معه ركعتين، فهنا هو لا يدري هل هو مقيم أو مسافر، بشرط أن لا توجد قرينة تدل على أنه مقيم. فإذا وجدت قرينة تدل على أنه مقيم فهو مقيم، فمن صلى خلف المقيم الرباعية ركعتين ما صحت منه، ويجب عليه أن يعيدها أو يقضي، يعيدها إذا كان في الوقت ويقضيها إذا كان قد خرج الوقت. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول كيف نفرق بين التصدر في الدعوة الذي حذر العلماء منه وبين نشر العلم والخير؟
التصدر في الدعوة أن يجعل الإنسان نفسه إماما يرجع إليه ويحكم ويقضي ويحذر وينفر ويحكم على الأكابر ويتقدم الأكابر، والقول قوله والأكابر لا يعلمون والأكابر يجهلون، فهذا تصدر وهذا من السوء بمكان. أما نشر الخير فمعناه أن ينشر الإنسان الخير وهو يعلم قدره، ينشر ما علم، ينشر مقطعا للعلماء الموثوقين، مقاطع للعلماء الموثوقين، ينقل كلام العلماء الموثوقين، يرشد الناس إلى ما علم ولا يتجاوز حد ما علم ولا يرفع نفسه عن قدره، هذا محمود ومطلوب ويشكر فاعله ويثاب على ذلك، ولا ينبغي الخلط بين الأمرين. فإن بعض الناس يعجز نفسه حيث لا عجز، فعنده القدرة وقد سمع وعلم وعنده القدرة على أن ينشر الخير، لكن يقول أخاف من التصدر، وهذا عجز في الحقيقة. وبعض الناس إذا نشر شيئا انتفخ ورأى نفسه شيخا وإماما ومرجعا ولا يقف عند حد ما يعلم، بل يبدأ فقيه الإنترنت ويطلب من الناس يرسلون إليه، وقد يعلن ثم كل ما أرسلوا له رسالة دخل على الإنترنت، ما حكم هذا؟ ويقرأ من الإنترنت ويكتب ويفتي، هذا تجاوز ما علم، هذا متصدر، أو رفع قدره فوق قدره وفوق منزلته، هذا متصدر. وإذا عرفنا الحد يستقيم الأمر، والحمد لله. لعل في هذا كفاية، أسأل الله أن يتقبل منا أجمعين، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.